أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الثمرات العملية. وكان الكلام في الثمرة الأولى إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وإمكان الوجوب المشروط. وقلنا إن البعض قال بأن رجوع القيد إلى الحكم إلى الوجوب إلى الهيئة إلى مدلول الهيئة غير معقول ثبوتا، باعتبار أن المدلول معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يعقل تقييده، وعليه يتعين رجوع القيد إلى الواجب إلى المادة، ومن هنا أنكر هؤلاء الوجوب المشروط. وبينا بأن سبب ادعائهم باستحالة تقييد المعنى الحرفي فيرجع إلى أحد وجهين: مانعية الجزئية أو مانعية الآلية. وبينا الوجه الأول وهو مانعية الجزئية عن التقييد، وخلاصة البرهان لأصحاب هذا القول بالمانعية يتكون البرهان من مقدمات. قلنا الأولى أن وضع الحروف على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. المقدمة الثانية أن الخاص عبارة أخرى عن الجزئي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين. والمقدمة الثالثة أن الجزئي لا يقبل التقييد. فالنتيجة أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد. وسجلنا الرد على هذا القول وعلى أصحاب هذا القول، وقلنا بأن المقدمة الثانية غير تامة، أي أن الخاص عبارة عن الجزئي، الخاص يساوق الجزئي فهو غير تام، ليس كل خاص هو جزئي. وفي المقام الموضوع له الخاص في الحروف في وضع الحروف فلا يقصد به الجزئي. وبينا بأن المعنى الحرفي هو الجزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. أما قابلية الانطباق والصدق على كثيرين فهي بالتبع لقابلية طرفيه على الانطباق على كثيرين. وبينا أيضا بأن النسب لا يكون بينها جامع ذاتي، فالموضوع له في المعاني الحرفية في الوضع للحروف ليس هو الجامع الذاتي بين النسب، بل هو يمثل كل نسبة بما هي، يمثل النسبة الأولى بما هي، يمثل النسبة الثانية بما هي، يمثل النسبة الثالثة بما هي. هذا هو الموضوع له. وهذه النسبة وتلك النسبة والثالثة والرابعة، كل نسبة من النسب هي في نفسها كلية وقابلة للانطباق والتقييد من سائر الجهات غير جهة الطرفين. وبينا بأن تلك الجهة التي يقيد بها أو تقيد بها النسبة أو ذاك القيد الذي يقيد به النسبة لا يكون ولا يعتبر طرفا ثالثا للنسبة، ولا يعتبر مقوما للنسبة، بل هو يقيد النسبة بعد أن تتقوم النسبة بطرفيها، أي هو متأخر، هو لاحق عن النسبة وعن تقوم النسبة بطرفيها. وتحصل من هنا قلنا بأن المعنى الحرفي أو بأن الحرف وضع أو يوضع للنسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، أي موضوع لجامع النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة. يعني موضوع للجامع، موضوع لهذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، ولتلك النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، وللنسبة الثالثة المتقومة بأطرافها الخاصة، أي موضوع لكل نسبة متقومة بأطرافها الخاصة على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، أي يراد هذه النسبة بخصوصها ويراد تلك النسبة بخصوصها. وهذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة تشمل، هذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، هذا وضع عام موضوع له خاص، قلنا موضوع له خاص لأنه موضوع للنسبة المتقومة بأطرافها الخاصة، نار وموقد. هذه النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة لها حصتان، الحصة الأولى النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة المتقيدة بأمر آخر، المتقيدة من سائر الجهات غير الطرفين، هذه الحصة الأولى. والحصة الثانية النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة المطلقة من سائر الجهات، غير المقيدة من سائر الجهات، المطلقة من سائر الجهات غير المقيدة بأمر آخر، هذه الحصة الثانية. فإذن هذا الجامع، هذا المفهوم، النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة في نفسه قابل للتقييد بهذه الحصة أو بتلك الحصة، فيدخل عليه القيد، فيطرأ عليه القيد. واضحة؟ فالقيد أو التقييد، التقييد أو القيد هو ليس فيه قوام النسبة، وليس من قوام النسبة، وليس هو مقوم للنسبة، ليس هو مقوما للنسبة، بل هو قيد للنسبة بعد أن تتقوم بطرفيها أو بأطرافها، فهو من شؤون وعوارض النسبة ذهنا. إذن فالنتيجة قلنا يمكن تقييد المعنى الحرفي فيحصل تقييد وتقليل وتضييق لسعة انطباق هذا المعنى الحرفي على أفراده الخارجية. هذا الوجه الأول، مانعية الجزئية عن التقييد، وقلنا وأثبتنا عدم مانعية الجزئية عن التقييد. الوجه الثاني قالوا مانعية الآلية عن التقييد، يعني من يقول عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي لأن المعنى الحرفي جزئي والجزئية تمنع عن التقييد، أبطلنا هذا القول. والآن القسم الآخر يقول لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، لا يمكن أن نرجع القيد إلى الهيئة، إلى الوجوب، إلى الحكم، لا يمكن أن نرجع. لماذا؟ يقول لأن المعنى الحرفي آلي والآلية تمنع عن التقييد. هذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الثاني مانعية الآلية عن التقييد. قيل إن آلية المعنى الحرفي تمنع عن قابليته للتقييد. المعنى الحرفي آلي فلا قابلية له للتقييد، لا يمكن أن يقيد. وفي تقريب هذا الوجه يوجد عدة أقوال، عدة تفسيرات، عدة تقريبات. نذكر منها القول الأول، الآلية اللحاظية القول الثاني الآلية الوجودية إذن القول الأول الآلية اللحاظية وهذا التقريب مبني على الآلية اللحاظية وأن المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي ذاتا. لكن يفرق ويتميز المعنى الحرفي باللحاظ الآلي، يتميز لكن يفرق ويتميز المعنى الحرفي باللحاظ الآلي وكونه أي وبكونه ملحوظا تمعا إذن هو ملحوظ تبعا للحاظ متعلقه استقلالا. إذن عندي شيء متعلق يتعلق به المعنى الحرفي، فاللحاظ الاستقلالي هو للمتعلق وبالتبع يلاحظ المعنى الحرفي. إذن القول الأول الآلية اللحاظية وهذا التقريب مبني على الآلية اللحاظية وأن المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي ذاتا لكن يفرق ويتميز المعنى الحرفي باللحاظ الآلي وكونه ملحوظا تبعا للحاظ متعلقه استقلالا، أي أن تصوره تصور آلي تابع لتصور متعلقه. لكن يفرق ويتميز المعنى الحرفي باللحاظ الآلي وكونه ملحوظا تبعا للحاظ متعلقه استقلالا، أي أن تصوره تصور آلي تابع لتصور متعلقه. هنا شأنه وحاله كشأن المرآة مع ذي المرآة، حيث أن المرآة تلاحظ باللحاظ الآلي وتبعا للحاظ ذي المرآة، ولحاظ ذي المرآة هو لحاظ استقلالي. إذن لحاظ المرآة هو لحاظ استقلالي، لحاظ المرآة هو لحاظ بالتبع، لحاظ تبعي، لحاظ آلي، لحاظ مرآتي. فالحرف كالمرآة، المعنى الحرفي ولحاظ المعنى الحرفي كالمرآة وكلحاظ المرآة بالتبع بالآلية غير مستقل. وكشأن العنوان مع المعنون، حيث أن العنوان يلاحظ باللحاظ الآلي وبما هو تابع وفاني في معنونه، ولحاظ المعنون هو لحاظ استقلالي. لحاظ المعنون هو لحاظ استقلالي، ولحاظ العنوان هو لحاظ آلي بما هو التابع وفاني في معنونه، وكأننا نرى المعنون ولا نرى العنوان، وكأننا ذاتا وأصلا واستقلالا نرى المعنون، ونلاحظ المعنون، أما العنوان فهو بالتبع بالآلية بالفنائية، وكأن العنوان هو آلي، هو فاني، هو تابع للمعنون. إذن نقول في الآلية اللحاظية، نقول هذا التقريب مبني على الآلية اللحاظية، وأن المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي ذاتا، لكن يفرق ويتميز المعنى الحرفي باللحاظ الآلي، وكونه ملحوظا تبعا للحاظ متعلقه استقلالا، أي أن تصوره تصور آلي تابع لتصور متعلقه. شأنه وحاله كشأن المرآة مع ذي المرآة، حيث أن المرآة تلاحظ باللحاظ الآلي وتبعا للحاظ ذي المرآة، ولحاظ ذي المرآة هو لحاظ استقلالي. وكشأن العنوان والمعنون، حيث أن العنوان يلاحظ باللحاظ الآلي وبما هو تابع وفاني في معنونه، ولحاظ المعنون هو لحاظ استقلالي، وعليه لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، وذلك لأن تقييد شيء يتوقف على ملاحظته وتصوره استقلالا. وقبل قليل قلنا لا يمكن أن نلاحظ ولا يمكن أن نتصور المعنى الحرفي استقلالا، بل هو يلاحظ آليا مرآتيا تبعيا فانيا حسب التقريبات التي ذكرناها قبل قليل والتشبيهات التي ذكرت قبل قليل. وعليه لا يمكن تقييد المعنى الحرفي وذلك لأن تقييد شيء يتوقف على ملاحظته وتصوره استقلالا. انتهى البرهان في الآلية اللحاظية في القول الأول، ووصل في النتيجة إلى أنه لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، لأن تقييد شيء يتوقف على ملاحظته وتصوره استقلالا، والمعنى الحرفي لا يمكن أن نلاحظه ونتصوره استقلالا. ويرد عليه، يرد على هذا القول الأول، يرد على الآلية اللحاظية، إن المبنى في هذا التقريب هو مبنى باطل. كيف وماذا نقصد؟ أي أن المعنى الحرفي والاسمي المعنى الحرفي والاسمي غير متحدي المعنى ذاتا، يعني المعنى الحرفي لا يتحد مع المعنى الاسمي ذاتا حتى نقول هما متحدان ذاتا ويختلفان باللحاظ، لا، وإنما نقول هما متغيران في المعنى ذاتا، وعليه قلنا ويرد عليه أن المبنى في هذا التقريب أو في هذا القول هو مبنى باطل، أي أن المعنى الحرفي والاسم غير متحدي المعنى ذاتا، بل هما متغايران في المعنى ذاتا. هذا خلاصة الرد. القول الثاني الآلية الوجودية، إذن الآلية اللحظية، هذا القول الأول بالآلية اللحظية غير تام. إذن لهذا المستوى، لهذا الحد من الكلام، بعد أن أبطلنا هذا القول الأول، الآن لا يوجد دليل على مانعية تقييد المعنى الحرفي. يعني لحد هذا الكلام الآلية التي ذكرت هي غير مانعة، لعدم تمامية برهان الآلية اللحظية التي ذكر والذي ذكر هذا البرهان في القول الأول. نأتي إلى القول الثاني الآلية الوجودية، يعني الآلية الوجودية لأن المعنى الحرفي هو على نحو الآلية الوجودية، وهذه الآلية الوجودية تمنع عن التقييد، فالمعنى الحرفي لا يمكن أن يقيد. القول الثاني الآلية الوجودية، وهذا التقريب مبني على الآلية في الوجود. هناك كانت الآلية في اللحاظ، هناك في القول الأول كانت الآلية في اللحاظ، الآلية اللحاظية، هنا الآلية في الوجود. وهذا التقريب مبني، وهذا التقريب مبني على الآلية في الوجود، فالمعنى الحرفي بحكم كونه نسبياً، معنى نسبي، معنى رابط أو معنى ربطي حسب المصطلح والعنوان، معنى غير مستقل. فالمعنى الحرفي بحكم كونه نسبياً فإنه لا يعقل أن يكون له وجود، لاحظ الآن على الوجود وليس على اللحاظ، لا يمكن، لا يعقل أن يكون له وجود استقلالي لا في الذهن ولا في الخارج، وعليه يمتنع تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الحرفي. لاحظ هنا لم يلاحظ اللحاظ استقلالا، وإنما لاحظ الوجود وقال هذا المعنى الحرفي لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج، لا وجود استقلالي لهذا المعنى الحرفي لا في الذهن ولا في الخارج، فإذا عدم الوجود الاستقلالي ينعدم اللحاظ الاستقلالي، إذن لا يمكن لحاظ المعنى الحرفي استقلالا، إذن هو آلي، وهذه الآلية تمنع عن التقييد، لأن التقييد يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، والمعنى الحرفي لا يمكن أن يلاحظ استقلالا. لماذا؟ لأن وجوده غير مستقل فلا يمكن لحاظه استقلالا. هذا هو البرهان. القول الثاني الآلية الوجودية، وهذا التقريب مبني على الآلية في الوجود، فالمعنى الحرفي بحكم كونه نسبيا فإنه لا يعقل أن يكون له وجود استقلالي لا في الذهن ولا في الخارج، وعليه يمتنع تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الحرفي، وعليه يمتنع تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الحرفي، وذلك لأن النسبة الحقيقية هي سنخ ماهية، هي نوع ماهية، هي سنخ ماهية ناقصة ذاتا، وذلك لأن النسبة الحقيقية هي سنخ ماهية، هي نوع ماهية، هي جنس ماهية، هي صنف ماهية، هي سنخ ماهية ناقصة ذاتا، لا يعقل أن يكون لها وجود بحيالها واستقلالها، بل النسبة الحقيقية تكون مندكة في طرفيها دائما. نؤكد على هذه، بل النسبة الحقيقية تكون مندكة في طرفيها دائما، بل النسبة الحقيقية تكون مندكة في طرفيها دائما. وإذا كان وجود النسبة في الذهن على ما بيناه، أي تكون مندكة غير مستقلة، مندكة دائما في طرفيها، ناقص ذات لا يكون لها وجود بحيالها واستقلالها. وإذا كان وجود النسبة في الذهن على ما بيناه والتقييدات في الذهن هنا نتحدث عنها، وإذا كان وجود النسبة في الذهن على ما بيناه فإنه لا يعقل تقييدها، وذلك لأن تقييد معناه يستدعي ملاحظته والتوجه إليه، وهذه لا يمكن أن نلاحظها ولا يمكن أن نتوجه إليها استقلالا، لا يمكن بهذا، وإنما يمكن بالتبع، هذا شيء آخر. إذن فاللحاظ الآلي للنسبة ناشئ من عدم استقلاليتها في الوجود، أي أن اللحاظ الآلي ناشئ من الآلية في الوجود، أي الآلية في اللحاظ ناشئة من الآلية في الوجود. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول الذي كان فيه أخذ اللحاظ الآلي قيدا في المعنى الحرفي، بمعنى أن الآلية هناك في الوجه الأول هي آلية عرضية، أي آلية في اللحاظ، أما هنا أما الآلية في هذا الوجه الوجه الثاني فهي آلية ذاتية، أي آلية في الوجود. واضح؟ هناك آلية في اللحاظ يعني الآلية آلية عرضية، فالمعنى هو نفس المعنى، المعنى الاسمي والحرفي يتحدان ذاتا، لكن الاختلاف في اللحاظ. هنا الآلية آلية ذاتية لأنها ناشئة من الآلية في الوجود، يعني آلية اللحاظية نشأت من الآلية في الوجود. واضح هذا القول الثاني؟ أي القول الثاني عندي المعنى الحرفي يختلف ذاتا عن المعنى الاسمي، المعنى الحرفي في القول الثاني آلي والمعنى الاسمي استقلالي، المعنى الحرفي في القول الثاني آلي فاللحاظ فلحاظه أيضا هو لحاظ آلي. هناك المعنى الحرفي في القول الأول المعنى الحرفي والمعنى الاسمي لهما نفس المعنى، معنى المعنى الاسمي نفس معنى المعنى الحرفي، أو ما يدل عليه الاسم نفس ما يدل عليه الحرف، إذن هما يتحدان ذاتا، معنى استقلالي في الاسم ومعنى استقلالي في الحرف. إذن ما هو الفرق؟ نقول الفرق في اللحاظ، هذا أين؟ في القول الأول. فالآلية في القول الأول الآلية اللحاظية، لنقل الآلية اللحاظية في القول الأول هي آلية عرضية، والآلية اللحاظية في القول الثاني هي آلية ذاتية. لماذا؟ لأن الآلية ناشئة من لأن الآلية اللحاظية ناشئة من الآلية في الوجود، وهناك الآلية اللحاظية غير ناشئة من الآلية في الوجود لعدم وجود الآلية في الوجود، لأن في الوجود في المعنى يوجد وحدة ذاتية أو لهما نفس المعنى ذاتا للاسم والحرف. أو إذا تحدثنا عن الآلية فنقول الآلية في القول الأول هي آلية عرضية لأنها آلية في اللحاظ فقط، والآلية في القول الثاني آلية ذاتية لأنها آلية في اللحاظ وآلية في الوجود. هذا هو القول الثاني، وهذا برهان القول الثاني يرد عليه، يرد على القول الثاني. إذن القول الثاني قال بأن الآلية في الوجود أي المعنى الحرفي آلي، فلحاظه يكون آليا أيضا، إذن لا يمكن أن يلاحظ استقلالا، إذن لا يمكن أن يقيد. يرد عليه أن هذا الوجه لو تم فهو أخص من المدعى، لأنه يثبت فقط، لأنه يثبت فقط أو يثبت فقط في المعنى الحرفي بمعنى النسبة الناقصة. نقول يرد عليه إن هذا الوجه لو تم فهو أخص من المدعى، لأنه يثبت فقط في المعنى الحرفي بمعنى النسبة الناقصة، لكنه لا يتم فيما إذا كان المعنى الحرفي بمعنى النسبة التامة. لا ننسى ماذا قال في برهان القول الثاني، قال عندما ذكرناه قبل قليل قلنا وذلك لأن النسبة الحقيقية هي السنخ ما هي الناقصة ذاتا. لاحظ قال الناقصة ذاتا، إذن هو بلحاظ النسبة الناقصة، فإذا ثبت لو ولو تم فهو فقط يخص النسبة الناقصة لا يشمل النسب التامة وهي أيضا من المعاني الحرفية. إذن يرد عليه إن هذا الوجه لو تم فهو أخص من المدعى، لأنه يثبت فقط في المعنى الحرفي بمعنى النسبة الناقصة، لكنه لا يتم فيما إذا كان المعنى الحرفي بمعنى النسبة التامة. وتفصيل هذا الرد، وتفصيله أي تفصيل الرد، أليف وباء. أليف المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فالنسبة الناقصة تحليلية، إذا المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فالنسبة الناقصة تحليلية. ماذا نقصد بأنها تحليلية أو ماذا نريد من هذه التحليلية؟ نقول وما دام التحليلية فهذا يعني أنه لا ثبوت للنسبة في صقع الذهني، في عالم الذهن، في وعاء الذهن، لا يوجد ثبوت لهذه النسبة بأي وجه من الوجوه، لا يوجد ثبوت للنسبة الناقصة في صقع الذهن بأي وجه من الوجوه. لماذا؟ لأننا قلنا عندما نقول نسبة ناقصة تحليلية أي لا وجود لها، وإنما الموجود في الذهن هو ذاك المعنى الوحداني، ذاك المعنى الواحد في الذهن، هذا المعنى الواحد بالتحليل العقلي نقول يجزأ عقلا، يحلل عقلا إلى طرف أول وطرف ثاني ونسبة، هذه النسبة التي بالتحليل العقلي هي النسبة الناقصة. واضح؟ إذن نقول أليف المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فالنسبة الناقصة تحليلية، وهذا يعني أنها لا ثبوت لها في صقع الذهن بأي وجه من الوجوه، فلا ثبوت للنسبة الناقصة في صقع الذهن. وعليه إذا كانت غير موجودة فكيف نرجع القيد لها؟ لاحظ، يعني إذا النسبة هي غير موجودة أصلا، لا وجود للنسبة في صقع الذهن، فكيف أرجع القيد إلى هذه النسبة غير الموجودة؟ إنها من السالبة بانتفاء الموضوع، يعني رجوع القيد إلى هذه النسبة غير ممكن ومسلوب ومنفي، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع القيد هو منفي، لأن النسبة هي منفية غير موجودة. نقول هي نسبة، هذا بالتحليل العقلي نقول هي نسبة، لكن هل لها وجود؟ ليس لها وجود. إذن نقول المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة فالنسبة الناقصة تحليلية، وهذا يعني أنها لا ثبوت لها في صقع الذهن بأي وجه من الوجوه، فلا ثبوت للنسبة الناقصة في صقع الذهن. وعليه لا يعقل إرجاع القيد إلى النسبة الناقصة في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، لأنه في هذه المرحلة لا نسبة أي أصلاً، أي لا ثبوت للنسبة أصلا في هذه المرحلة، فلا يمكن لحاظ، أي لا وجود للنسبة أصلا في هذه المرحلة، فلا يمكن لحاظها استقلالا، ولا يمكن التوجه إليها. نعم، الثابت والموجود في هذه المرحلة هو المفهوم الأفرادي، المفهوم الإفرادي، وهو المفهوم أو هذا المفهوم الإفرادي، وبنظرة ثانية فإنه قابل للتحليل إلى أجزاء، أحدهما النسبة أو أحدها النسبة، أحد الأجزاء هو النسبة. إذن نقول وعليه لا يعقل إرجاع القيد إلى النسبة الناقصة في مرحلة اللحاظ الاستعمالي. لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة لا نسبة أصلا، أي لا ثبوت للنسبة أصلا في هذه المرحلة، فلا يمكن لحاظها استقلالا ولا يمكن التوجه إليها. لماذا؟ لأنها غير موجودة أصلا، فلا يمكن لحاظها استقلالا ولا يمكن التوجه إليها. نعم، الثابت والموجود في هذه المرحلة هو المفهوم الإفرادي. نعم، الثابت والموجود في هذه المرحلة هو المفهوم الإفرادي، هذا مفهوم إفرادي، مفهوم واحد، وهذا المفهوم الإفرادي. وبنظرة ثانية، لاحظ، بنظرة ثانية فإنه قابل للتحليل إلى أجزاء، أحدها النسبة. إذن فاللحاظ الاستقلالي والتوجه أن يكون يكون للمفهوم الإفرادي وليس للنسبة. إذن فالتقييد في هذه الحالة يرجع إلى المفهوم الإفرادي والحصة الخاصة المتحصلة منه، ولا يرجع إلى النسبة. إذن التقييد في هذه الحالة يرجع إلى المفهوم الإفرادي وإلى حصة من هذا المفهوم الإفرادي، إلى حصة خاصة منه متحصلة من هذا المفهوم، ولا ترجع إلى النسبة. هذا أليف باء المعنى الحرفي إذا كان نسبة تامة. أليف المعنى الحرفي إذا كان نسبة ناقصة بينا هذا الأمر، قلنا لا ترجع ولا يرجع التقييد إلى النسبة، يرجع إلى المفهوم الإفرادي، والتقييد بلحاظ هذا المفهوم الإفرادي، بلحاظ هذه الحصص الخاصة للمفهوم، وبلحاظ الحصة الخاصة المتحصلة من المفهوم الإفرادي، ولا إشكال في هذا التقييد. نأتي إلى الباء، إلى باء المعنى الحرفي إذا كان نسبة تامة فيمكن تقييده، وذلك لأن النسبة التامة لها ثبوت في سقع الذهن في مرحلة اللحاظ الاستعمالي. نسبة تامة لها وجود، لها ثبوت في سقع الذهني في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، ولا يحتاج ثبوته وتقييده إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، لا، ليس هذا شرطا. إذن النسبة التامة، لاحظ، النسبة التامة لها ثبوت، التفت إلى هذه النقطة، لها ثبوت، لها تحقق في سقع الذهني في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، يعني يمكن أن تلاحظ استقلالا. واضح؟ عندما نقول لها ثبوت، لها تحقق في سقع الذهني في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، المراد من هذا الكلام نريد أن نقول بأنه يمكن أن تلاحظ استقلالا، نؤكد على هذا، يمكن أن تلاحظ استقلالا، يمكن أن تلاحظ استقلالا. الآن نأتي ندفع إشكال ممكن ورد في أذهانكم ويرد في ذهني أيضا، هو أنه هذا اللحاظ الاستقلالي، وأنت تحدثت عن الثبوت والتحقق ولم تتحدث عن الوجود، نقول نعم لها ثبوت، لها تحقق في سقع الذهن، هذا كلام أعم من الوجود. الآن لماذا لم تذكر الوجود؟ نقول هنا، الآن أقول لها وجود في سقع الذهن، لكن الوجود ليس وجودا استقلاليا، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. إذن النسبة التامة لها ثبوت، لها تحقق في سقع الذهني، في عالم الذهني، في الذهني لها وجود، عفوا لها تحقق، لها ثبوت. وهل لها وجود؟ نقول نعم لها وجود، لكن الوجود ليس استقلاليا، بل لها وجود بوجود الطرفين، لكن لها وجود، هي موجودة بوجود طرفيها، وجود غير مستقل، وجود بوجود الطرفين، لكن يوجد وجود أو لا يوجد، لها وجود أو لا ليس لها وجود، لها وجود لكن وجودها بوجود الطرفين. واضح؟ ليس كما في التحليلية نقول بلحاظ آخر بالتحليل العقلي نقول تجزأ إلى أجزاء وهي أحد الأجزاء، لكن هنا لا، لها وجود، لكن هذا الوجود وجود رابط أو وجود رابطي حسب العناوين والتسميات. إذن له وجود، والوجود هذا كما نقول في الأعراض لها وجود لكن الوجود غير مستقل، توجد بوجود موضوعاتها. وهنا أيضا النسبة التامة موجودة، لها وجود والوجود بوجود الطرفين، غير مستقل تابع لوجود الطرفين. وهنا أيضا علينا أن نفرق. إذن هنا نريد أن نقول بأن عدم استقلالية الوجود لا يدل ولا يلزم منه عدم استقلالية اللحاظ. واضح؟ يعني ممكن أن يكون الوجود غير مستقل واللحاظ يكون مستقلا، لا إشكال في هذا. واضح المسألة؟ إذن نقول باء المعنى الحرفي إذا كان نسبة تامة فيمكن تقييده، وذلك لأن النسبة التامة لها ثبوت في صقع الذهني في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، ولا يحتاج ثبوته وتقييده إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، أي لا يحتاج ثبوت المعنى الحرفي وثبوت اللحاظ الاستقلالي، ولا يحتاج ثبوت المعنى الحرفي وثبوت المعنى الاستقلالي وتقييده لا يحتاج ذلك إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، بل يكفي اللحاظ والتوجه الاستقلالي من قبل النفس نحو مدلول هيئة الجزاء، أي لاحظ نحو مدلول هيئة الجزاء، أي نحو النسبة التامة الذي يراد ربطه بمدلول الشرط. قلنا جزاء وشرط لأننا نتحدث في التقييد، نريد أن نقيد. إذا زالت الشمس فصلي، هذه فصلي هيئة الجزاء، هيئة الأمر، صيغة الأمر لها مدلول وجوب حكم وجوب الصلاة، فألاحظ هذا المدلول، ألاحظ مدلول هيئة الجزاء، أي ألاحظ هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجزاء، ألاحظ هذا الحكم، ألاحظ الوجوب الذي تدل عليه هيئة الجزاء، ألاحظ هذه النسبة التامة استقلالا، أتوجه إليها، تتوجه إليه النفس، يتوجه إليها الذهن استقلالا. إذن نقول المعنى الحرفي باء المعنى الحرفي إذا كان نسبة تامة فيمكن تقييده، وذلك لأن النسبة التامة لها ثبوت في صقع الذهن في مرحلة اللحاظ الاستعمالي. إذن النسبة التامة لها ثبوت، لها تحقق، ولا يحتاج ثبوت المعنى الحرفي، ولا يحتاج ثبوت اللحاظ الاستقلالي، ولا يحتاج التقييد، ولا يحتاج ثبوت التقييد، ولا يحتاج تقييد المعنى الحرفي إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، بل يكفي اللحاظ والتوجه الاستقلالي، يكفي اللحاظ الاستقلالي، يكفي التوجه الاستقلالي من قبل من؟ من قبل النفس، بل يكفي اللحاظ والتوجه الاستقلالي من قبل النفس نحو مدلول هيئة الجزاء، أي نحو النسبة التامة الذي يراد ربطه بمدلول الشرط. إذن نقول ولا يحتاج ثبوته، أي ثبوت المعنى الحرفي وثبوت اللحاظ الاستقلالي وثبوت التقييد، لا يحتاج إلى أن يكون للمعنى الحرفي في وجود، لا يحتاج إلى أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، بل يكفي اللحاظ والتوجه الاستقلالي من قبل النفس نحو مدلول هيئة الجزاء الذي يراد ربطه بمدلول الشرط، مع ملاحظة أن التوجه الاستقلالي من النفس هو ليس الوجود الذهني الاستقلالي، لاحظ توجه استقلالي لحاظ استقلالي لا يقصد به وجود ذهني استقلالي، لا يراد منه الوجود الذهني الاستقلالي، إذن نعيد هذه، نقول مع ملاحظة أن التوجه الاستقلالي من النفس هو ليس الوجود الذهني الاستقلالي، أو بتعبير آخر نقول أن التوجه الاستقلالي من النفس هو ليس الوجود الذهني الاستقلالي، وهو لا يلزم منه ولا يعني، لا يلزم منه ولا يعني أن الوجود الذهني المتوجه إليه هو استقلالي، يعني وهذا هو لا يلزم منه الوجود الذهني الاستقلالي، إذن مع ملاحظة أن التوجه الاستقلالي من النفس هو ليس الوجود الذهني الاستقلالي، أي هو لا يستلزم الوجود الذهني الاستقلالي، أي أن المتوجه إليه، لاحظ نقول يكفي اللحاظ التوجه الاستقلالي، اللحاظ الاستقلالي لأي شيء لهذا المعنى للنسبة للمدلول، نقول لا يلزم من هذا التوجه الاستقلالي أن يكون المدلول استقلاليا، أن يكون وجود المدلول استقلاليا، لا يلزم هذا الشيء، أي لا يلزم مع ملاحظة أن التوجه الاستقلالي من النفس هو ليس الوجود الذهني الاستقلالي، أي هو لا يلزم أو لا يستلزم الوجود الذهني الاستقلالي، أي المتوجه إليه لا يلزم أن يكون وجوده الذهني استقلاليا، فحتى لو لم يكن الوجود الذهني استقلاليا فحتى لو لم يكن الوجود الذهني استقلاليا بل كان تبعيا كوجود النسبة التامة التابعة لوجود طرفيها، لاحظ لها وجود، ليس كما الكلام في النسبة التحليلية، هذه النسبة لها وجود لكن الوجود هنا وجود تبعي، وجود غير مستقل، وجود بوجود الطرفين، فحتى لو لم يكن الوجود الذهني استقلاليا بل كان تبعيا كوجود النسبة التامة التابع لوجود طرفيها، فإن هذا الوجود التبعي، فإن هذا الوجود التبعي غير الاستقلالي يمكن للنفس أن تتوجه إليه بتوجه استقلالي. الآن صارت القضية واضحة وصار المعنى واضحا إن شاء الله، نقول فحتى لو لم يكن الوجود الذهني استقلاليا بل كان تبعيا كوجود النسبة التامة التابع لوجود طرفيها، فإن هذا الوجود التبعي غير الاستقلالي يمكن للنفس أن تتوجه إليه بتوجه استقلالي. ومن هنا يتبين لنا الفارق بين النسبة التامة التي لها ثبوت ووجود في الذهن لكنه وجود تبعي غير استقلالي، وبين النسبة الناقصة التي ليس لها وجود أصلا في الذهن، لا وجود استقلالي ولا وجود تبعي غير استقلالي. فالنتيجة هنا نقول نعم بلحاظ النسبة، فإنه في النسبة الناقصة لا يمكن التقييد أصلا. لماذا لا يمكن التقييد في النسب الناقصة؟ لا يمكن التقييد في النسب الناقصة لأنه لا وجود للنسبة الناقصة في صقع الذهن، لأنه في صقع الذهن، لأنه في الذهن يوجد المعنى الإفرادي، المفهوم الإفرادي، هذا المفهوم الواحد الإفرادي. وبالتحليل بلحاظ آخر بنظرة ثانية يحلل هذا عقلا إلى أجزاء عقلية، وأحد الأجزاء العقلية هو النسبة، فهذه أصلا لا تحقق لها في الوجود، لا وجود لها في الذهن، لا تحقق لها في الذهن، لا تحقق لها، لا وجود لها في الذهن إلا بهذه النظرة العقلية، بنظرة ثانية، بتحليل عقلي. فإذن عدم التقييد للنسبة الناقصة هو من السالبة، هو ثابت من باب السالبة بانتفاء الموضوع لعدم وجود النسبة الناقصة في الذهن، فلا يمكن التقييد، فلا يأتي الكلام في التقييد. أما في النسبة التامة، فالنسبة التامة موجودة في الذهن. نعم، وجود هذه النسبة في الذهن هو وجود تبعي، لأنها توجد بوجود الطرفين، لكن مع هذا، مع وجودها التبعي، فهي موجودة، ويمكن للنفس ويمكن للذهن أن تتوجه، ويمكن للنفس أن تتوجه إليها وتلاحظ هذه النسبة التامة، تلاحظ هذه النسبة استقلالا، بالرغم من أن النسبة غير مستقلة في الوجود، بالرغم من النسبة بالتبع، بتبع الطرفين، موجودة بوجود الطرفين، لكن بالرغم من وجودها التبعي يمكن أن تلاحظ استقلالا، يمكن أن يتوجه أو تتوجه إليها النفس استقلالا. إذن بهذا الكلام وإلى حد هذا المستوى من الكلام، نقول لا يتم القول الأول بأن المانعية هي الآلية اللحاظية، فإذن يبطل القول بأن الآلية اللحاظية هي المانعة عن تقييد المعنى الحرفي، وكذلك أثبتنا بطلان القول الثاني وهو أن الآلية الوجودية هي المانعة عن تقييد المعنى الحرفي، بل قلنا يثبت إذن عندنا لهذا المستوى من الكلام، يثبت عندنا بأن المعاني الحرفية، بأن المعنى الحرفي يمكن أن يقيد، أي يمكن إرجاع القيد إلى الهيئة، إلى المعنى الحرفي، إلى مدلول الهيئة، إلى النسبة، واضح؟ إلى هذا المستوى من الكلام، يأتي الكلام إن شاء الله في الثمرة الثانية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.